الحمد لله أحمده على تبوغ نعمته وأشكره على توفيقه وهدايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا نديد له في ألوهيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى جميع بريته، بشيرا بجنته ونذيرا بنقمته، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وقرابته الذين اختصهم الله بتطهيره وكرامته، وأصحابه الذين فضلهم على سائر أمته. أما بعد، فإن حديثنا الليلة الأساسي هو بعدما تكلمنا من قبل في مفهوم الحياة من الناحية الإسلامية الشرعية بتفاصيل كثيرة، لكننا محتاجون إلى أن نقرن ذلك بدراسة ظاهرة أخرى توجد عند كثير من الناس، وهي ظاهرة الخجل. والمقصود أن نعقد صلحا بين النفسيين وبين علماء الشريعة، فإن الأوائل يضمون الحياء، المتشرعين يحثون على الحياء. ولو أننا وصفنا كل شيء كيفناه التكييف المناسب له لا انفضت هذه المنازعة. فالذين يضمون الحياء من النفسيين إنما هم يقصدون بالصفة الأساسية ذم الخجل الذي يشكل قيودا تكبل الإنسان في كثير من المواقف. وأما الحياء بالمفهوم الشرعي فهم لا يدركون فضائله، لأنهم ببساطة محرومون من الاستفادة من نعمة الوحي إلا من هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام وفتح عليه بالاهتداء بنور الوحيين الشريفين. فالقسم الذي يضمونه ليس هو الحياء الشرعي، وإنما هو الخجل المذموم الذي يذمه الشرع أيضا، والذي ينشأ عن احتقار الذات كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فما نذكره فيه تصحيح للمسمى، فإن الذي يذمونه ليس هو الحياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وإنما الذي يذمونه يتفق معه علماء الشريعة في ذمه، وهو ظاهرة الخجل، وهي المقصود الأساس من الكلام هذه الليلة. وأحسب أننا سنحتاج إلى تكملة الكلام بالذات في عنصر معالجة الخجل حتى يستوفي حقه إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. لكن لابد قبل الخوض في قضية الخجل أن نعيد إلى الأذهان من جديد العناوين الرئيسية المتعلقة ببحث الحياء. فقد قلنا إن الحياء من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل وتحجزه وتمنعه عن السقوط والترجي إلى سفاسف الأخلاق. الحياء أقوى البواعث على الفضائل وارتياد معالي الأمور. قلنا إنه مشتق من حيث اللغة من الحياة، والغيث المطر يسمى حيا، المطر يسمى حياة لأن به حياة الأرض والنبات والدواء. كذلك سميت بالحياء حياة الدنيا وحياة الآخرة، لأن من لا حياء له فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. فكما يحيا العرس والنبات بالماء كذلك يحيا الوجه بالحياء. وكلما كان القلب أتم حياة كلما زادت فيه قوة خلق الحياء، وإذا قل الحياء دل ذلك على قلة حياة الموت والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. وأما الحياء شرعا فهو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم. وقيل هو خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال، ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق. إذن خلاصة الكلام في تعريف الحياء أنه خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. وهذا الخلق هو من خصائص الإنسان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان من ضمن ما كرمه بأن غرس فيه خلق الحياء واختصه بالحياء، لأن بالحياء يرتدع الإنسان عما تنزع إليه الشهوة من قبائح الأمور لكي لا يستوي مع البهيمة. البهيمة تهجم على ما تشتهي دون حياء، الكلاب، الحمير، البقر إلى آخره، هذه إذا اشتهت شيئا ركبته دون أدنى حياء. أما الإنسان فإن الله كرمه بخلق الحياء كي لا يستوي مع البهائم في ركوب ما يشتهيه، وإنما يحجزه الحياء عما لا يليق به. ودائما ما يكون هناك التلازم وارتباط بين اقتراف الذنوب وبين قلة الحياء، وكذلك وبين عدم الغيرة، فكل منهما يطلب الآخر ويستدعيه، كما قال الشاعر: إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، ولم يكن الدواء ولا لشيء تعالجه به فيه غناء، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الحياء أخف التقوى، ولا يخاف العبد حتى يستحي، وهل دخل أهل التقوى في التقوى إلا من الحياء؟ ولذلك فسر معبد الجهني قول الله تبارك وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير، قال: لباس التقوى الحياء. وضد الحياء الوقاحة، والوقاحة مذمومة يعني بالنسبة للإنسان، لأنها انسلاخ من صفة الإنسانية، وحقيقتها لجاج النفس في تعاطي القبيح، أن يتعاطى الإنسان ويتمادى في ارتكاب القبائح بدون أي وازع. واشتق لفظ الوقاحة من قول العرب حافر وقاح، يعني حافر صلب، والحافر بالنسبة لما يركب في الفرس في حافره كلما غلظ كلما كان يحمي يعني حافره. فالشخص الذي وصف بالوقاحة وقلة الحياء معناه كأنك تصف جلد وجهه بأنه إيه؟ سميك، جلد وجهه سميك. حتى شاعر يريد أن يذم رجلا بقلة الحياء وبالوقاحة، فتمنى أن يعني يقطع قطعة من وجهه ليركبها حافرا للإيه؟ للفرس، يريد أن يعيره بإيه؟ بقلة الحياء وبالوقاحة، لأن جلد وجهه سميك. طبعا ليس السمك الحسي، ولكن المقصود أن إيه؟ إشارة لهذا المعنى، أن الحافر الوقاح هو الذي يكون صلبا. يقول الشاعر: يا ليت لي من جلد وجهك رقعة فأقد منها حافرا للأشهب. وقال الشاعر: صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تكامل فيه الشر واجتمع. قلنا أيضا إن الحياء نوعان: حياء جبلي وحياء كسبي. فهناك حياء فطري يفطر عليه الإنسان، فهو غريزي جبلي وهبي مركوز في فطرة الإنسان، فهذا غير مكتسب أصلا لكنه اكتسابي كمالا، بمعنى أنه لا يكتسب أصله، أساسه يكون غير مكتسب، وإنما يكون مغروسا في الفطرة، هبة من الله سبحانه وتعالى، لكنه حتى يصل إلى مرتبة الكمال لابد أن يكون فيه إيه؟ اكتساب. فالكمال يكتسب، لكن أصل الحياء الفطري يكون غريزيا مغروسا في الإنسان، كأن يستحي الإنسان مثلا من التكشف أو من التعري كما حصل من آدم وحواء عليهما السلام، لم يكن قد تعلم يعني شرائع بعد، وإنما بمجرد أن نزع عنهما ثيابهما ماذا فعل؟ هرع إلى التقاط أوراق الجنة، فطفق يختصان عليهما من ورق الجنة. هذا الحياء فطري جبل عليه. وتعرفون الحديث أو تلون عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آدم عليه السلام كان رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق بعيدة طويلة أي مرتفعة كثير شعر الرأس، فلما وقع بما وقع به بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك، فانطلق هاربا فأخذ برأسه شجرة من شجر الجنة، أمسكت رأسه آدم عليه السلام، فقال لها: أرسليني. قالت: لست مرسلتك. قال: فناداه ربه عز وجل: أمني تخر. قال: أي ربي ألا أستحييك، يعني لأنه صار مكشوفا. قال: فناداه أي الله عز وجل: وإن المؤمن يستحيي ربه عز وجل من الذنب إذا وقع به، ثم يعلم بحمد الله أين المخرج، يعلم أن المخرج في الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. فهذا حياء فطري من آدم وحواء عليهما السلام. وأيضا في نفس هذا الحياء الفطري قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بني عطر: إن فيك لخلتين يحبهما الله عز وجل. فقال: وما هما؟ قال: الحلم والحياء. الحلم والحياء. قال: قديما كانتا في أم حديثا؟ يعني هل هذان الخلقان خلقت بهما وهما غريزيان جبليان فطريان، أم أنني اكتسبتهما بالمجاهدة؟ فلذلك قال: قديما كانتا في هاتان الخصلتان أم حديثا؟ قال: قديما، يعني هي وهبية، وهب الله هذه الصفة. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله عز وجل. النوع الآخر من الحياء، الحياء الكسبي، وهذا هو الحياء الإيماني الذي يطالب به الإنسان شرعا، الحياء الإيماني. هذا النوع يكتسب، مما يكتسب؟ يكتسب من معرفة الله عز وجل. من عرف الله عز وجل استحيا منه، من علم قرب الله من عباده. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا علم إحاطة الله سبحانه وتعالى بالعباد وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا هو الحياء الكسبي، وهذا هو الحياء الإيماني الذي كلفنا به شرعا، لأنه يمنع المؤمن من ارتكاب المعاصي خوفا من الله عز وجل. قد ينطبع الشخص بالمكتسب، الإنسان قد يجاهد نفسه في اكتساب الحياء إلى أن يطير مثل الحياء الغريزي الجبلي. وقد رأينا أكمل صورة من صور اجتماع الحياء الفطري مع الحياء الإيماني المكتسب في شخص أكمل مثل عرفته البشرية على الإطلاق، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد جمع الله له النوعين، كان في الحياء الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها. والخدر خدر يكون أو ستر يكون في أقصى مكان في البيت تعتزل فيه العذراء لشدة حيائها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحياء الفطري الجبلي أشد حياء من العذراء في خدرها. أما في المكتسب فكانت الذروة العليا منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال المناوي: الحياء نوعان، نفساني وهو المخلوق في النفوس كلها، كالحياء من كشف العورة والجماع بين الناس، وإيماني وهو أن يمتنع المسلم من فعل المحرم خوفا من الله عز وجل. من فضائل الحياء أنه كان حتى عند العرب في الجاهلية كان من مكارم الأخلاق، كان من مكارم الأخلاق عند العرب في الجاهلية. فالعرب كانوا على قدر جيد من الخلق الحسن، العرب كانوا أحسن الأمم أخلاقا كما يقول في اللمعات، ولكنهم ضلوا بالكفر عن هذه كثير من هذه الأخلاق، بل خلطوا بها أحيانا أحكام الجاهلية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. كان من هذه الأخلاق المعروفة عند العرب خلق الحياء. فقد قال الشنفرة يصف امرأة شديدة الحياء، يقول في وصفها: كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها، وإن تحدثك تبلتي. من يشرح؟ كأن لها في الأرض نسيا تقصه، نعم، شيء ضاع منها أو ضاع من أهلها فيطلب ويطمع فيه، كله يبحث عنه، نسيا شيء ضله أهله فيطلب ويطمع فيه. كأن لها في الأرض نسيا تقصه، تقصه يعني تتبعه تبحث عنه، على أمها، على قصدها، الأم القصد، ولا أمين البيت الحرام، الأم القصد، على أمها، وإن تحدثك تبلتي. إن تحدثك تبلتي يعني تقطع الحديث لشدة حيائها. وصف النابغة أيضا شدة حياء امرأة النعمان حين مرت بالمجلس فسقط نصفها إلى سقط البرقع، فمن شدة حيائها غطت وجهها بإيه؟ بذراعها، وانحنت على الأرض ترفع النصيف أي النصاب باليد الأخرى حتى لا يرى وجهها. فقال النعمان في هذا الموقف: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، يعني تناولته بيد وغطت وجهها باليد الأخرى. هذا كان في الجاهلية، فهذا أيضا يدل على هذا النوع من الحياء. كذلك في قصة هرقل مع أبي سفيان، تعرفون كيف أن أبا سفيان لما طلب منه أن يحدثه أو يجيب أسئلته وجعل أصحابه وراء ظهره وقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. يقول فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. خشي أبو سفيان أن ينقل عنه أنه كان يستحيا من هذا الخلق، فهذا أيضا من الحياء رغم أنه كان من أهل الجاهلية. كذلك ذكرنا حديث أبي موسى الأشعري في ذلك الرجل الذي أراد أبو موسى أن يبارزه فقصد له واقترب منه ولحقه، يقول فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته، تهرب من القتال، فاتبعه أبو موسى وجعلت أقول له ألا تستحيي، ألست عربيا، ألا تثبت، فكف. حينئذ استحيا من أن يفر وثبت له، يقول فالتقيت أنا وهو فاختلفت أنا وهو ضربتين فضربته بالسيف فقتلته. هذه كلها شواهد من الشواهد التي تبين لنا أن خلق الحياء كان من مكارم الأخلاق عند العرب. أما في الإسلام فالحياء رفع الإسلام شأنه وحض عليه وامتدح أهله في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. من القرآن الكريم نجد القرآن الكريم كيف امتدح ابنتي الرجل الصالح اللتين انحدرتا من بيت كريم ينضح بالعفاف والطهارة. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. قال عمر في شرحها ليست بتلفع من النساء، المرأة الصليطة الجريئة ليست بتلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة وقد وضعت كم دلعها على وجهها استحياء. بلغ من تقدير الإسلام لخلق الحياء أن بنى على اعتباره حكما شرعيا، بل هناك ما هو أقوى من ذلك. الإسلام جعل الحياء معيارا يحدد به البر والإثم. يقول عليه الصلاة والسلام البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني تستحي من الناس أن يراك وأنت تعمل، فمتى ما شككت في أمر أهو من البر أم من الإثم فاعرضه على هذا الحديث والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فجعل الحياء من الناس ميزانا يتوزن به الأعمال ليعرف ما يليق وما لا يليق. وتعرفون في حديث البكر قال تستأمر لما سألته عائشة رضي الله عنها الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا، فقال نعم تستأمر، فقلت له إنها تستحي، فقال عليه الصلاة والسلام فذلك إذنها إذا هي سكتت، إذا هي سكتت. في الحديث الآخر سكوتها إذنها، فجعل إذن البكر أن تسكت لشدة حيائها. وأما السيد فلا بد في تزوجها من التصريح بموافقتها. ذكرنا أيضا أقسام الحياء، حياء الجناية وحياء التقصير وحياء الإجلال وحياء الكرم وحياء الحشمة وحياء استصغار النفس وحياء المحبة وحياء العبودية وحياء الشرف والعزة وحياء المستحي من نفسه. ذكرنا أيضا أن الحياء يتولد من تعظيم منوط بحب، تعظيم وود ومحبة، هذا هو الحياء. يقول ابن قيم الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة، فإذا اقترن التعظيم والمودة تولد بينهما الحياء. كذلك قلنا إن الحياء يتولد من مشهد النعمة والإحسان، هذه كلها توجد وتلد الحياء في الإنسان، لأن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه وإنما يفعله اللئيم، اللئيم الذي يقابل الإحسان بالإساءة. أما الكريم فحينما يشهد إحسان المحسن إليه ونعمته عليه يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يكون خيره وإنعامه وأفضاله نازلة عليه ومخالفته لأوامر الله صاعدة إليه، فملك ينزل بالإحسان من الله وملك يعرج بإساءة العبد وعصيانه لربه تبارك وتعالى، فأقبح بها من مقابلة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال الجنيد الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، الحياء رؤية الآلاء أي النعم من الله ورؤية التقصير من النفس، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء وحقيقته خلق. يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. فإذا كان الإنسان يخزى أن يسيء إلى من أحسن إليه من البشر ويستحي ممن أسدى إليه معروفا أن يقابله بالنكر، فكيف لا يستحي الإنسان من ربه عز وجل واهب النعم التي لا تحصى؟ يقول محمد ابن علي الترمذي رحمه الله: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك. ومن هو سوى الله سبحانه وتعالى؟ من الذي لا تغيب أبدا عن نظره؟ هو الله. واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك. واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه. واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. نعرف من هذا أن الحياء مستلزم ومستحسن بالعقل، حتى لو لم يرد به شرع. لو لم يرد الشرع محرضا عن الحياء لاستحسنه العقل ولألزمه. يقول الشاعر: هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تبرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ هب البعث لم تأتنا رسله، يعني افترض أنه لا يوجد بعث ولا نشور ولا يوم القيامة، افترض. وجاحمة النار لم تبرمي، يعني الجحيم لم تبرم نارها ولم تسعر، لنفرض ما فيش بعث ولا نشور ولا حساب جدلا، معاذ الله. حتى لو كان الأمر كذلك، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ أما كان يجب عليك أن تستحي من الله مقابل إنعامه إليك وإحسانه إليك؟ وقال الشاعر: تائب تجري دموعي ندما، يا لقلبي من دموع الندم، ليتني ذبت حياء كلما جدد العفو عطاء المنعم. فهو يتمادى في الذنب والله يجدد العطاء، يقول: يا ليتني ذبت من الحياء كلما جدد العفو عطاء المنعم عز وجل. كذلك هناك تكلمنا عن حياء الجناية، وذكرنا حديث الشفاعة وحياء بعض الأنبياء عليهم السلام من بعض الأمور. يقول الفضيل بن عياض: لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين أن لا أبعث لاخترت أن لا أبعث. فقيل له، أو قيل لمحمد بن حاتم الراوي عن الفضيل: هذا من الحياء؟ قال: نعم، هذا من طريق الحياء من الله عز وجل. يعني كأن محمد بن حاتم كان يحكي هذا الأثر من قول الفضيل بن عياض. فقال له الحاضرون: هل ذهب سفيان إلى هذا الخيار بسبب حيائه من الله؟ قال: نعم، هذا من طريق الحياء من الله عز وجل. يعني لو خير بين أن يبعث ويدخل الجنة وبين أن لا يبعث، يقول: اخترت أن لا أبعث، استحياء من أن يلقى الله سبحانه وتعالى بالمعاصي مع إحسان الله عز وجل إليه. وكان الأسود يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتجر بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ أتجزع من الموت؟ ما هذا الجزع؟ قال: ما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما صنع، حتى لو ضمنت المغفرة لكن أنا أستحي أن ألقى الله عز وجل. حتى لو ضمنت المغفرة، والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما قد صنع. إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه، فما بالك بما كان في حق الله تبارك وتعالى. ويقول بعضهم معبرا عن هذا المعنى: يا حسرة العاصين عند معادهم، هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لكان أعظم الحسرات. وقال الحسن: لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي فنطيل البكاء. يا كاتب السر ومخفية، أين من الله تواريه؟ داردت بالعصيان رب العلا وأنت من جارك تخفيه. وقال الإمام أحمد، أو أنشد هذين البيتين: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. وشهد الفريس رحمه الله يوم عرفة، شهد الموقف يوم عرفة، فرفع رأسه إلى السماء وقد قبض على لحيته وهو يبكي بكاء الثكلى ويقول: واتوا أتاه منك وإن عفوت. وتوأتاه منك وإن عفوت، يعني بسبب الإيه؟ الاستحياء من الله تبارك وتعالى. أما عن فضائل الحياء فقد ذكرنا أن الحياء مفتاح كل خير، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأننا إذا قارنا بين الحياء وبين الخجل في مثل هذا سنجد الخجل مفتاح كثير من الشرور وتعطيل لكثير من الثقافة. أما الحياء فهو يفتح الباب إلى كل خير، فيكفي الحياء خيرا كونه على الخير دليلا. فبداية الحياء، أقل درجات الحياء انكسار وانقباض يلحق الإنسان مخافة نسبته إلى القبيح، ونهايته ترك القبيح، وكلاهما خير. ولذلك جاء في الحديث الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية الحياء خير كله. كذلك كما أشرنا من قبل، الحياء من خصائص الفطرة الإنسانية، من خصائص الفطرة الإنسانية كما بينا ذلك من قبل في الحياء الجبلي الغريزي الوهمي. كذلك الحياء من الإيمان، ونعني هنا بالحياء من الإيمان الحياء الإيه؟ الغريزي أم المكتسب؟ المكتسب. فالحياء الإيماني الكسبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان توأمان، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعرض أخاه في الحياء، يعني يزجره عن الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. والبذاء هو التفاهة والفحش في المنطق، والبذاء من الجفاء يعني من الطرد والإعراض وترك البر، والجفاء في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وقال سليمان إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. وأيضا من فضائل الحياء أنه أبهى زينة يزدان بها الإنسان، فالوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانة. فمن ثم قيل الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء. ويقول بعض العرب إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. من فضائل الحياء أنه من صفات الله عز وجل، كما في الحديث إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وروي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا وبعض العلماء ضعفه إن الله عز وجل يستحي من ذي الشيبة المسلم إذا كان مسددا لزوما للسنة أن يسأل الله فلا يعطيه. طبعا أي نص فيه وصف الله تبارك وتعالى بالحياء فهو على ما يليق بالله عز وجل، ولا يشبه حياء المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير تبارك وتعالى. كذلك من فضائل الحياء أن الله يحب الحياء ويحب أهله، لأن في الحديث إن فيك لخلتين يحبهما الله عز وجل، قال وما هما؟ قال الحلم والحياء. وفي الحديث إن الله تعالى يحب الحيي العفيف المتعفف. من فضائل الحياء أنه شريعة جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهذا الخلق مما لا ينسخ ولا ينبغي له أن ينسخ، لأن مكارم الأخلاق مما لا يدخلها النسخ، فلم يزل الحياء مستحكما في شرائع جميع الأنبياء، وأخذه منهم الناس وتورثوه منهم قرنا بعد قرن. والدليل على ذلك حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء يمنع الإنسان من القبيح، وإذا اشتد حياؤه صان عرضه ودفن مساويه ونشر محاسنه. وسبق أن تكلمنا بالتفصيل في شرح معنى هذا الحديث. كذلك أيضا من فضائل الحياء أنه خلق الأنبياء، هو من شرائع الأنبياء، وهو أيضا خلق اتسم به الأنبياء عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. فتعرفون الحديث الذي نزل بمناسبته، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وقصة ذلك كما قصها النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى شيء من جلده استحياء، فأذاه من أذاه من بني إسرائيل، إلى آخر الحديث المعروف، وهو متفق عليه. كذلك حياء نبينا صلى الله عليه وسلم يعني جاء في أحاديث كثيرة منها: كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. من فضاء الحياء أنه الخلق الذي امتاز به الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء يتصدر طليعة الخصائص الأخلاقية لهذه الملة الحنيفية. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فالغالب على أهل كل دين سجية معينة إلا الحياء، فإنه الغالب على ديننا أهل الإسلام الحياء، لأنه متمم لمكارم الأخلاق، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لاستكمالها. فلما كان الإسلام أشرف الأديان أعطاه الله أسنى الأخلاق وأشرفها، وهو الحياء. كذلك الصحابيات والصحابة رضي الله عنهم جميعا يعني تخلقوا بخلق الحياء، وذكرنا نماذج كثيرة من حرصهم على هذا الخلق بل اتصافهم بذلك، وذكرنا أيضا نماذج من حياء الصالحين. هنا أمر مهم جدا، وهو أقسام الحياء قسمنا باعتبار سابق إلى فطري غريزي وهبي جبلي، وإلى حياء إيماني مكتسب. باعتبار آخر يمكن تقسيمه إلى أقسام أخرى، وهنا نقسم باعتبار من يستحيى منه، فهو يقسم إلى الاستحياء من النفس، استحياء من الملائكة، استحياء من الناس، استحياء من الله تبارك وتعالى. فإذا الذين يستحي منهم الإنسان الله تبارك وتعالى، ثم الملائكة والناس ونفسه. فمن استحيا من الناس لكنه لم يستحي من نفسه، فهذا يدل على أن نفسه أخف عنده من غيره، لأنه يراها أحقر من أن يستحي منها. وأما من استحيا من النفس ولم يستحي من الله، فهذا يدل على أنه لم يعرف الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي استوصاه، قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. لأن طبيعة الإنسان أنه يستحي ممن يكبر في نفسه. الإنسان يستحي ممن يكبر في نفسه. هل الإنسان يستحي من الأطفال الرضع مثلا؟ لا، لأنه ليس كبيرا في نفسه، لا شأن له عنده. هل الإنسان يستحي من الحيوان؟ لا يستحي من الحيوان، ولا يستحي من الذين لا يميزون. كذلك يستحي من العالم أكثر مما يستحي من الجاهل، ويستحي من الجماعة أكثر مما يستحي من الواحد. ولذلك يعني أذكر قصة طريفة يعني، لكن من المناسب ذكرها في هذا المقام. فعن علان الوراق قال: رأيت العتابي، وهو رجل عاقل يعني حكيم، يقول: رأيت العتابي يأكل خبزا على الطريق بباب الشام. كيف رجل ذو مروءة ويأكل خبز في الشارع على الطريق في باب الشام؟ فقلت له: ويحك، أما تستحيي؟ فقال لي: أرأيت لو كنا في دار فيها بقر، لو أنت في حظيرة وكل اللي فيها بقر، أكنت تحتكم أن تأكل وهي تراك؟ فقلت: كلا، دي حيوانات. فالإنسان لا يستحي من الحيوان. قال فاصبر حتى أعلمك أنهم بقر. كان من القصصين ثم قام فوعظ وقص. وطبعا طبيعة القصصين اختلاق الحكاوي التي تروق الناس وتلذ أسماعهم. ثم قام فوعظ وقص ودعا حتى كثر الزحام عليه. ثم قال لهم روي لنا من غير وجه, يعني من أكثر من سند, يعني روي لنا من غير وجه أن من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار. يقول فما بقي منهم أحد إلا أخرج لسانه يومئ به نحو أرنبته ويقدره هل يبلغها. فلما تفرقوا قال لي العتابي ألم أخبرك أنهم بقر. فالشاهد يعني هذه يعني شيء من الطرائف مناسبة للمقام, أنه يعني يستحي الإنسان ممن يكبر في نفسه, واضح؟ فكما لا يستحي من البهائم أو من الصغار أو غير المميزين, فلذلك إذا لم يستحي في الخلوة فهذا يدل على أن نفسه عنده حقيرة, لأنه لو كان لنفسه قدره ويعرف قدر نفسه وبعبارة أخرى يحترم نفسه لما فعل القبائح خاليا, لأن لم يعني يراه من المخلوقين سوى نفسه. فلو كانت نفسه لها عنده قدر لما ارتكب الخسائر, ولأنه يرى أنه لا يليق به أن يفعل كذا فلا يفعل. فينبغي على الإنسان إذا كبرت عنده نفسه أن يكون استحياؤه منها أكثر من استحيائه من غيره. ومن ثم قال بعض السلف من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. فحياء المرء من نفسه هو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة, من أن ترضى لنفسها بالنقص وأن تقنع بالدون, فيجد نفسه مستحيا من نفسه كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. وهذا من أكمل ما يكون من الحياء, لأن من بلغ من الحياء أن يستحي من نفسه فهو أحق وأجدر أن يستحي من غيره. ممن يستحي, أو القسم الثاني من أقسام الحياء باعتبار من يستحي منه, الحياء من الملائكة. نحن نعرف حديث النبي عليه السلام في حق عثمان رضي الله عنه, ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. وأيضا معروف حديث جبريل لما امتنع من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم استحياء من عائشة رضي الله عنها, فناداه بصوت خفي وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خفي, ثم قال ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم, فاستحيوا منهم وأكرموهم. ولا الأم لمن لا يستحي من الكريم العظيم القبر ولا يجله ولا يوقره. نبه الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى في قوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين تعلمون ما تفعلون. فوصفهم لأنهم كرام مما يستلزم بيان الإنسان يعرف قدر الملائكة وتعظيمهم, وبالتالي يستحي منهم ما دام موقنا أنهم معه, لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كنت لا تفعل القبيح استحياء من بني آدم لألا يتأذى منك, فكذلك ينبغي ألا تؤذي الملائكة الكرام الكاتبين. وجاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد, معها سائق وشهيد, شهيد على عمله في الدنيا. قال ما على أحدكم إذا خلا أن يقول أكتب رحمك الله فيملي خيرا. طبعا لم يرد عن السلف أو في أي دليل أن الإنسان يكلم الملائكة التي معه, لكن هنا المقصود هنا يعني أنه بلسان حاله إذا خلا يقرأ قرآن مثلا يسبح إلى آخره, بحيث كأنه يقول الملك أكتب خيرا ويملي عليه. القسم الثالث الاستحياء من الناس, وهذا من الخلق الحسن الجميل الذي يمنع من المعائب ويشيع الخير والعفاف. علمنا من قبل أو قلنا من قبل إن الحياء من الناس نصبه النبي صلى الله عليه وسلم حكما على أفعال المرء وجعله ضابطا وميزانا. تعرفون الحديث جئت تسأل عن البر والإثم, البر حسن الخلق والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله إذا خلوت. وقال مجاهد: لو أن المسلم لم يطد من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه، يعني يكفي في بركة صحبة أخيك المسلم التقي. لو لم يكن هناك بركة سوى أنك تستحي أن تفعل المعصية أمامه لكفاك هذه منه بركة من بركات صحبة الأخ الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أوصني، قال: أوصيك أن تستحيي من الله تعالى كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. وعن ابن سيرين قال: خرج زيد بن ثابت يريد الجمعة، يبدو أنه كان له عذر معين من نوم أو سهر حتى أنه تأخر على صلاة الجمعة، إما كان نائما أو أي عذر من هذه الأعذار، فاقترب من المسجد رأى الناس راجعين من صلاة الجمعة، فدخل دارا اختبأ دخل دارا فقيل له، فقال: إنه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، إنه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله تبارك وتعالى. تكلمنا على بعض المسائل من فقه الحياء لها أيضا ارتباط بموضوعنا لنفرق جيدا حينما نتكلم عن الخجل. ناقشنا أولا مسألة هل يؤجر من فعل المعروف حياء، وناقشنا ثانيا مسألة أن أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، يعني لا يفهم من الحظ عن الحياء حتى لو الإنسان تضرر من ذلك أن من استغل خلق الحياء في أخيه عار عن الإثم والحيف. لأن العلماء لهم عبارة مشهورة قالوا: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف. طبعا هذا كلامهم استنبطوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أي حديث؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لابد أن يكون نفس المسلم طيبة بالمال الذي يبذله لك. فمن أخرج المال فقط لمجرد الاستحياء، لو أخذ منه المال بسيف الحياء، هل هذا المال حلال له؟ لأنه خارج عن غير طيب نفس منه. فحصر بالنفي والاستثناء، حصر الحلية فيما خرج من جيبه بإيه؟ بطيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وعن أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ عطاء أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. وقال الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى: فصل في سؤال الأخ والوالد والولد والأخذ ممن أعطى حياء. قال حرب لأحمد: الرجل يكون له الأخ من أبيه وأمه، ويرى عنده الشيء يعجبه، الدب ولحم ذلك، فيقول: هب لي هذا، وقد كان ذلك يجري بينهما، ولعل المسؤول يحب أن يسأله أخوه ذلك. قال: أكره المسألة كلها، ولم يرخص فيه، إلا أنه بين الأب والولد أيسر، وذلك أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته. ومن المسألة المحرمة وهي واقعة كثيرة، بصورة من صور المسألة، بصورة من صور الإيه؟ التسول، ومن المسألة المحرمة وهي واقعة كثيرا، سؤال رب الدين وضع شيء من دينه، سؤال رب الدين وضع شيء من دينه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال: لا تعجبني هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لثلاث. وقال ابن الجوزي: وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجز له الأخذ، ويجب رده إلى صاحبه. وجاء في الموسوعة الفقهية صرح الشافعية والحنابلة أنه إذا أخذ مال غيره بالحياء كأن يسأل غيره مالا في ملأ، فدفعه إليه بباعث الحياء فقط، مش بدافع التعبد، وإنما بدافع الحياء فقط، لأنه أحرجه أمام الناس. أو أهدي إليه حياء هدية، يعلم المهدى له أن المهدي أهدى إليه حياء لم يملكه، لم تنتقل إلى ذمة المعطى، ولا يحل له التصرف فيه وإن لم يحصل طلب من الآخر. فالمدار مجرد العلم لأن صاحب المال دفعه إليه حياء لا مروءة ولا رغبة في خير. ومن هذا لو جلس عند قوم يأكلون طعاما وسألوه أن يأكل معهم وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم لا يجوز له أكله من طعامهم، كما يحرم على الضيف أن يقيم في بيت مضيفه مدة تزيد على مدة الضيافة الشرعية وهي 3 أيام فيطعمه حياء، فللمأخوذ حياء حكم المغصوب، حكم المأخوذ بالإيه؟ بالقوة والقهر، وعلى الآخر رده أو التعويض عنه، ويجب أن يكون التعويض بقيمة ما أخذ أو أكل من زادهم. قلنا الحياء تجري في الأحكام التكليفية طبقا لإيه؟ للمستحيا منه، ودي صورة أخرى من صور تقسيم الحياء باعتبار الأحكام التكليفية. فالحياء إن كان الشيء المستحيا منه محرما يكون الحياء هنا في هذه الحالة واجبا، المستحيا منه محرم، فالحياء من كان هذا الشيء يكون واجبا. طيب إن كان مكروها يكون مكروها، إن كان المستحيا منه مكروها فهو إيه؟ الحياء مندوب. إن كان المستحيا منه واجبا فالحياء هنا حرام. واحد مستحي يصلي، مستحي يفعل شيء من العبادات الواجبة، ففي هذا الحالة الحياء من فعل هذا الشيء فهو إيه؟ حرام. طيب إن كان المستحي منه مباحا فالحياء هنا عرفي أو جائز. مما يهمنا أيضا هنا بيان أمور يظنها الناس من الحياء وليست من الحياء. فالحياء المحمود الذي هو خلق الإسلام وقرين الإيمان هو الحياء الذي يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حقه الحق. وبعبارة أخرى نقول يحكم على الحياء بثمرته، فإذا أنتج خيرا فهو الحياء الشرعي، لأن الحياء الشرعي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير، فإن أنتج خيرا فهو خير، إن أنتج شرا فهو شر، ولا يمكن أن يكون الحياء المحمود. مثلا شخص يهم بفعل فاحشة ثم يمنعه حياؤه من اجتراحها، أو يعتدي عليه سفيه فيمنعه حياؤه من مقابلة السيئة بالسيئة، أو يسأله سائل فيمنعه حياؤه من حرمانه، أو يضمه مجلس فيمسك الحياء بلسانه عن الكلام والخوض فيما لا يعنيه. كل هذا إذا كانت هذه ثمرة الحياء الأثار الحسنة فهذا خلق محمود. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل دعه فإن الحياء من الإيمان، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير. أما إذا أتى الحياء بشر فهذا لا يمكن أن يكون الحياء الشرعي المأمور به، وإنما هو عجز وخوف وضعف ومهانة. وهذا شديد الصلة بموضوع الخجل، فيعني استصحبوا هذا في الذاكرة. إذا أتى بشر فهو ليس الحياء الشرعي، هذا يدخل بقى في أمور أخرى سنتكلم عنها في بحث الخجل. هذا يترتب عليه كتمان حق، انتهاك حرمة، فهذا ليس من الحياء الشرعي في شيء، وإن أطلق عليه بعض الناس حياء عرفا مثلا أو مجازا. يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ماذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الحياء؟ كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكان يأخذ نفسه بالحياء ويأمر به ويحث عليه، لكن هل منعه الحياء من حق يكله؟ مستحيل. أو منعه من أمر ديني؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الله لا يستحيي من الحق، والله لا يستحيي من الحق. هذا هو نهاية وأعلى درجات الحياء وكماله، لأن من فرق عليه الحياء، من غلب عليه الحياء حتى منعه من الحق، مثلا شخص غلب الحياء أمام امرأة مدت يدها إليه مصافحة مثلا، فهو غلب عليه الحياء حتى منعه من الحق وصافحها لأنها استحيا، فهو في هذه الحالة استحيا منها لكن لم يستحي من الخالق، منعه هذا الحياء أو ترك الحياء من الخالق واستحيا من المخلوق. فهذا نفاق ورياء، وهذا لا يحمد، لأن الحياء من الله هو الأصل وهو الأساس، لأن الله أحق أن يستحي منه من الناس. هذه هي القاعدة. والإسلام كما نعلم بوصفه الدين الوحيد الحق في هذه الدنيا، فهو دين حياتي ودين واقعي ودين شامل ينظم كل شؤون الحياة على كافة المستويات، فما من فعل ولا ترك إلا ولله تبارك وتعالى فيه حكم. وبالتالي يصبح المسلم دائما في حاجة ماسة إلى معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في الأمور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وروي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما. بعض الناس لاحظوا ذلك حتى قيل لسليمان رضي الله عنه، يعني وأحسب أن من قال له رجل يهودي لاحظ هذا الشيء، إن في الإسلام ما في شيء إلا وفيه حكم الشرعي، فقال لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة فيها أحكام وضوابط وفقه معروف. قال طبعا قالها بفخر، قال: أجل أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار أو يستنجي برجيع أو عظم. يعني بين له فعلا شمولية الإسلام لكل شيء، يعني الإسلام دين حياة، هو لا يتعامل مع فروض ونظريات وتخيلات، إنما يتعامل مع واقع الناس وينظم لهم كل أمور حياتهم. فتبا لهؤلاء الذين يسخرون من طلبة العلم الشرعي ويقولون: متى تخرجون من فقه الحيض ودورة المياه والمراحيض، سخرية من فقه الإيه الطهارة. هذا من تفاههم وقلة علمهم، لأنه ما دامت فيها أحكام شرعية فلا بد أن نحترم وأن نتعلمها، لأنه لا يوجد أحد لا يحتاج إلى هذه الأشياء، لأنه ما من مسلم إلا ويصلي، ما من مسلم إلا ويتطهر إلى آخره. من أجل أن الإسلام دين حياتي يتعامل مع واقع الناس وينظم لهم حياتهم، أسقط الإسلام اعتبار الحياة في بعض المواضع نظرا لهذه الضرورة، لأنه دين حياة ويحكم كل سلوكيات المسلم، كل الأمور حتى أحواله الخاصة التي في غاية الخصوصية يحكمها الإسلام. فمن ثم أسقط الإسلام اعتبار الحياة في بعض المواضع، مع أنه عظم هذا الخلق العظيم أشد التعظيم. لماذا؟ لأنه هذه المواضع إذا حصل فيها استحياء يترتب عليها شر وتضييع للحقوق وانتهاك للحرمات. نلاحظ في مسلك الصحابة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مع شدة حيائهم لم يخجلوا ولم يستحيوا من أن يبلغوا الناس الأحكام الشرعية على وجهها، وإنما استفادوا ذلك من هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال لهم يوما من الأيام، ننظر إلى المقدمة والتربية والتهذيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم يوما: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، وفي لفظ: بمنزلة الوالد. أعلمكم، إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق، إذا فعل أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. بل كانت أمهات المؤمنين من نفس هذا المنطلق يلين بأنفسهن هذا التأديب أحيانا. فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: اختلف في الغسل إذا قعد بين شعابها ولم ينزل رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، يعني إذا خالط إذا وطأ ولم ينزل فمجرد هذا يوجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها: يا أماه، وهذا من الفقه أنه بيصدر السؤال المحرج بإيه؟ لأنها أمه تعلمه وتربيه. يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك لأنك من المؤمنين. قلت ما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فالحياة مثل هذه الأشياء الإسلام تعامل معه بهذه الواقعية، لأن مع ذلك الإنسان يتمادى في الجهل والإنسان يضيع ويهلك ولا يتعلم بسبب الحياة أو بسبب الكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ونرى كثيرا من الناس يستحي أن يسأل، وربما يكون صلاة سنوات مضت تكون صلاة باطلة لأنه لا يعرف مثلا أن الغسل من الاحتلال مثلا واجب، ويستحي أن يسأل عن أمور كهذه الأشياء ويبطل صلاته أو يبطل صيامه أو نحو ذلك من العباد بسبب الجهل. فمن ثم لخطورة الآثار هنا، ولأن هذا الحياء لا يأتي بخير بل يأتي بإيه؟ بشر. ولذلك أسقط الإسلام اعتباره. فمن المجالات التي ينبغي استراح الحياء فيها طلب العلم والتعليم. قال علي رضي الله عنه لا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال الخليل بن أحمد، والخليل بن أحمد شخصية فذة في الحقيقة تستحق أن تهتموا بترجمتها، لأن الخليل بن أحمد في ظن كثير من الناس هو عالم لغة وله إبداعات في اللغة العربية معروض هذه الأشياء، لكن الخليل بن أحمد شخصية من شخصيات السلفية الرائعة التي يجدر مدارسة ذكراها الطيبة العطرة، لأنه ناس كان من الأذكياء والصالحين الذين ينبغي الاطلاع على آثارهم. والنماذج يعني في هذا كثيرة في موضوع العلم، يعني الإنسان لا يستحي في العلم، نختصر بما ذكرنا. كذلك ترك الحياء عند النصح والأمر والنهي الشرعيين من الأمور المطلوبة. قال الله تعالى والله لا يستحي من الحق. فالإنسان المؤمن لا يتهيب تقريع المبطلين ولا يتهيب أن ينتصر للحق. يقول الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يكتبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فبعدما حقر آلهتهم وفضح عجزها عن خلق ذبابة بل عن حماية نفسها إذا هجمتها ذبابة، قال بعد ذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. يعني بين الحق ولا تستحي في ضرب الأمثال سواء كان ببعوضة أو بذرة أو ببيروت، حتى مدام هذا المثل يفيد في بيان الحق. وقال عليه الصلاة والسلام لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم أو شهد أو سمع. فهنا هذا هو الخجل بقى. الخجل من أن يواجه الناس بأخطائهم أو الخجل من مواجهة جمهور الناس ونحو ذلك، هذا خارج من الحياء الشرعي المذموم وداخل في الأعراض المرضية كما بينا. ذكرنا صورا من الحياء المذموم الذي لا يعتبر حياء شرعيا ممدوحا. قلنا مثلا رجل يقرض الآخر قرضا وهو لا يثق بأمانته ويريد أن يفرج كربه ويقرضه ولا يثق به أن لا يعرفه مثلا، واضح؟ ويود كما ذكرنا أن لو أشهد عليه الملائكة والجن والإنس، ومع ذلك يستحي أن يستكسبه الدين أو أن يشهد عليه. أو رجل يمكن من ماله سفيها استحياء منه فيبدده شذر مضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، يعني ثلاثة إذا دعوا على ثلاثة، طبعا مش دعاء مطلق لكن دعاء معين بصورة معينة. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجاب دعائه عليه. ليه؟ لأن هو عنده فرصة أنه يطلقها ويصرحها بمعروف، فلما أمسكها فخلاص يبقى أنت الخيار كان أمامك وأنت الذي رضيت، فلا تدعو عليها وإذا دعوت لا يستجاب لك. مش معنى كده أنه مطالب بطلاقها، لأن الطلاق مكروه. ما الدليل على كراهة الطلاق؟ اوعوا كويس، كلكم خايفين تستدلوا بالحديث وبعدين ضعيف كويس، اللي هو أبغض الحلال إلى الله طلاق طبعا ضعيف، لكن من القرآن بقى دليل على كراهة الطلاق من القرآن، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فلا حث على إمساكها رغم الكراهة، فهذا هو الدليل الذي يؤخذ منه كراهة الطلاق. وإن كان الطلاق أحيانا يكون واجبا له أحكام أخرى غير الكراهة يعني، أو مباحا مثلا. طيب الحديث ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله، وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لذلك نجد نضج السلف الصالح في تعاملاتهم غاية النضج، مش زي دلوقتي الناس إما تغالي في المجاملة فيخرج من المجاملة إلى إفراط في الجانب الآخر، يتطرف في الجانب الآخر، إذا حصل أي أزمة تجد الغفزة في الخصومة إلى أمور صعبة، فاكتب الدين أو اكتب كذا أو أشهد أو اعمل عقد وأثبته وكذا، يقول لك لا إحنا أمانة إحنا ثقة، حتى لو كان في أمانة من يضمن أجل يموت هذا أو ذاك، ولا تصل الحقوق إلى يعني أصحابها كما تحدثنا في فقه الوصية يعني. لما لقي الإمام مالكا تلميذه الشافعي بالمدينة أهداه مالك مالا عظيما، الإمام مالك أهدى تلميذه الشافعي رحمهم الله مالا عظيما. ماذا قال الشافعي؟ الشافعي لما مالك أهداه قال له: إنك موروث وأنا موروث، فلا يثبت جميع ما وعدتني إلا تحت قدمي ليجري ملكي عليه، فإن حضرني أجلي كان لورثتي دونك، وإن حضرك أجلك كان لي دون ورثتك. فتبسم في وجهي وقال: أبيت إلا العلم، فقلت: لا يستعمل أحسن منه. قال الشافعي: فما بت إلا وجميع ما وعدني به تحت خاتمي. يعني لما أهداه المال العظيم قال له الإمام الشافعي: يعني اثبت لي بقى أن أنت ملكتني هذا المال. لو واحد جاهل في هذا الزمان يقول شوف الطمع، ما تبدأ أنه قال له سأهديك هذا المال، شوف الجهل، لا ده هو الإمام الملك قال شوف الفقه، لأن هذا هو الفقه. خلاص هو خرج من ذمته وأهداه، فقال له اثبت لي بقى هذا الأمر بالختم ووثيقة تثبت أنك بعت وهبتني هذا الإيه المال، لأنه صار ملكي، لأن بناها الفقهية ما دام ملكته هذا الشيء ورثته إياه يبقى خرج من ذمته ودخل في ذمة المهدى إليه. فقال له الشافعي: إنك موروث وأنا موروث، فلا يثبت جميع ما وعدتني إلا تحت ختمي ليجري ملكي عليه، فإن حضرني أجلي كان لورثتي دونك، وإن حضرك أجلك كان لي دون ورثتك. فتبسم في وجهه وقال: أبيت إلا العلم، فقلت: لا يستعمل أحسن منه. قال: فما بت إلا وجميع ما وعدني به تحت خاتمي. هذا أيضا من المواضع للشجاعة الأدبية طبعا من الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال هذا الكلام، وحسن الفقه التربية أيضا من الإمام مالك أنه استحسن منه هذا السلوك، بل استجاب لطلبه، لأن كلاهما أئمة من أئمة الهدى الكبار. القسم الأعلى من الاستحياء هو الاستحياء من الله تبارك وتعالى، كما قلنا الحياء خير كله، وقلنا الحياء لا يأتي إلا بخير، فمن استحيا من الناس لا يفعل ما يخجله إذا عرف منه أنه فعله، فكان من أعظم بركة الحياء للحياء من الناس تعويد النفس ركوب الخصال المحمودة ومجانبتها الخلال المذمومة. فمن استحيا من الناس بهذه الحيثية لابد أن يكون حياؤه من الله عز وجل أشد، فلا يضيع فريضة ولا يرتكب خطيئة، لأن المؤمن يعلم بأن الله يرى كل ما يفعله، فيلزمه الحياء منه لعلمه بذلك، وبأنه لابد أن يقرره يوم القيامة على ما عمله فيخجل، فيؤديه إلى ترك ما يخجل منه، فذلك هو الحياء، ومن ثم لا يأتي إلا بخير. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي يا رسول الله. قال: ليس لكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله: إذا كان القوم بعضهم في بعض، قوم يعني إيه؟ الرجال، الدليل من القرآن أن القوم معناها الرجال؟ لا يذكر قوم من قوم ولا نساء من نساء. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها أحد. قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. فتجده عليه الصلاة والسلام حرض على الستر في الخلوة تأدبا مع الله عز وجل واستحياء منه، مع أن هذا الأمر مختلف هل هو واجب أم مستحب، دي قضية فقهية، لكن على أي الأحوال هنا على الأقل هو مستحب ألا يتكشف الإنسان حتى في الخلوة، واضح؟ فكيف ينبغي أن يكون حياءه فيما هو أخطر من ذلك أن يفتقده حيث أمره أو يراه حيث نهاه تبارك وتعالى. ناقشنا بالتفصيل من قبل في كلام على الإحسان وما معنى الإحسان، وقلنا إن الغاية التي خلق الناس من أجلها هي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولم يقل أيكم أكثر عمل. فما هو الإحسان؟ الإحسان بينه حديث جبريل، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا التفسير لا يمكن لأحد أبدا من البشر أن يستطيع أن يأتي بتفسير مثل ما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن مرتبة المراقبة والإحسان بالذات في الخلوة استحياء من الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. وذكرنا كلام السلف في هذا بالتفصيل، يقول لنا ابن القيم رحمه الله تعالى إن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه سبحانه وتعالى فيجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. وذلك كمثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه ولا سيما مع الإحسان من سيده. والله عز وجل لا يغيب نظره عن عبده، فإذا ما غاب نظر العبد عن كون المولى ناظرا إليه تولد من ذلك قلة الحياء والقحة إلى آخره. وتكلمنا على خلوة فريقين من الناس، خلوة الذين يستحيون من الله سبحانه وتعالى كيف أنهم يخشون الله في الغيب والشهادة، وخلوة الذين لا يستحيون من الله عز وجل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبته ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. تكلمنا أيضا عن المحسنين وعمل السر، قلنا إن المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه عز وجل لم يكتفوا بتخلية خلواتهم عن المعاصي والمخالفات بل زينوها بالطاعات والقربات وعمروها بألوان العبادات. وفصلنا الكلام في ذلك، ثم ناقشنا كيف يكتسب الحياء، الحياء الكسبي الإيماني كيف يكتسب، قلنا بالإمساك عما تقتضيه قلة الحياء من الأفعال والأقوال، إدمان مطالعة فضائل الحياء وترديدها على القلب، تقوية الإيمان والعقيدة في القلب لأن الحياء ثمرة الإيمان وثمرة معرفة الله عز وجل، ومن أهم الوسائل التعبد بالتفكر في أسماء الله الحسنى التي تستوجب المراقبة والإحسان كاسم الشهيد والرقيب والعليم والسميع والبصير والمحيط والحفيظ. كذلك المواظبة على العبادات المفروضة والمندوبة وبالذات الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك لزوم الصدق لأن الصدق يهدي إلى البر. كذلك المواظبة على تكلف الحياء مرة بعد مرة إلى أن يصير عادة عند الإنسان. كذلك مخالطة الصالحين ورؤيتهم والسماع منهم والاستمداد من حيائهم. كذلك استحضار حياء المثل الأعلى للبشرية وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حياء أصحابه ومن بعدهم. كذلك من الأسباب اعتزال البيئة الفاسدة التي تصد عن الخلق الحسن، والتنزه عن معاشرة قليل الحياء، والتحول إلى الصحبة الصالحة. هذا استعراض شامل تقريبا لأهم ما تكلمنا فيه من قبل فيما يتعلق بقضية الحياء. نورد ما نستطيع إراده الليلة في موضوع الخجل، فنقول إن مادة الخجل تشير إلى الحيرة والتردد والعجز والتلعثم والشعور بالعجز، والخجل هو التحير والدهش، يقال خجل أي دهش، وبقي ساكتا لا يتكلم ولا يتحرك. قال الكميس: فلم يدفعوا عندنا ما لهم لوقع الحروب ولم يخجلوا، يعني لم يبقوا دهشين مبهوتين. الخجل معناه التباس الأمر على الرجل فلا يدري كيف المخرج منه، ويعني أن لديه اضطرابا، اضطراب بين الإقدام والإحجام، ينتهي غالبا بالإحجام، لأنه إذا تعرض لموقف يحدث عنده هذا النوع من القلق والارتباك، وأحيانا يواجهه بالإيه؟ بالهروب منه ليس بمواجهته، فينكفئ على نفسه وينطوي وينتحر. الخجل له عدة يعني مركبات، فهو إحساس مؤلم يعتري الوجه والجسم بأكمله، يعني يظهر على مظهر الإنسان ويصحبه أفكار وظنون غير مريحة تصاحب هذه التعبيرات الجسدية. أحيانا يتصرف الشخص الخجول بارتباك شديد كأنه سل عن الحركة، ويميل للانسحاب جسديا وشعوريا عن الآخرين، ويمر بصراعات نفسية تشعره بفقد أهميته وعدم جدارته بأن يكون إنسانا فعالا. فالخجل هو نوع من الإعاقة النفسية، نوع من الإعاقة النفسية تعيق الإنسان من أن يتكيف مع الظروف التي والمواقف التي يوجد فيها ويتعامل معها بطريقة سوية. فكلامنا هنا عن صفة رديئة وصفة نميمة وصفة مرفوضة ينبغي أن تعالج، لأن الخجل يعيق الإنسان عن مواجهة الحياة ويجعله منطويا على نفسه عزوفا عن الناس لا يجرؤ على مخالطتهم، كثير التردد والتهيب والارتباك. والخجل انطواء، دائما الخجول ينطوي وينسحب، المنطوي منتكس أو جامد لا يتطلع إلى الأمام ولا يتشوف إلى هدف، بل هو مخلوق قانع في ذل مفتح مكانه للغير دائما، يسيب مكانه وينسحب ويدع الآخرين يحتلون مكانه، منسحب إلى الخلف باستمرار، وإذا قارن نفسه بأقرابه وأقرانه فإنه يراها دائما الأقل والأحقر. وده يعني من شؤون من الخجل أنه يجعل الإنسان إيه؟ يشعر بالدنيا، أو هو بالحقيقة الشعور بالدنيا هو الذي يحدث الخجل. الخجول مفرط الحساسية تجاه النقد، لا يتحمل أبدا أن ينتقده أحد، لأنه يتوقع ممن ينتقده أنه يقصد بانتقاده أن يقلل من قدره، يقلل من قدره أو يستخف به، ولهذا يهرب من المناسبات الاجتماعية تفاديا للنقد، وربما يصطنع الأعذار ليهرب منها. والخجول قد يستسلم لما يرضي الآخرين، شخصية ضعيفة له الإمعة، يكون أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس قال أحسنتم، وإذا أساء قال أحسنتم، معاهم زي ما يقولوا يعني. فالخجول قد يستسلم لما يرضي الآخرين ولو كان ضد رغبته أو مصلحته، مثلا طعام لا يحبه يستسلم ويأكل رغم أنه لا يحبه، لأنه يخجل من أنه يواجه الناس بما لا يرضيهم، فيخشى أنه إذا أبدى رأيه بحرية فسوف يحتقرونه، فهذا هو إهمال النفس. إهمال النفس هو من حقه أنه يعتذر عن الطعام الذي لا يحب، لكن للخجل هذا الخجل يخجل ولا يقوى على أن يعبر عن رأيه. أسوأ من هذا الإساءة إلى النفس، الإساءة إلى النفس بأنه يلجأ إلى إدمان الخمر والمخدرات، لأن ذا المأوى الذي يأوي إليه من دايما يهرب عن مواجهة الحقيقة، يريد أن يغيب عقله حتى لا يحس بإيه؟ بالأزمات أو يزول عنه الإحساس بالمعاناة يعني. فهذه إساءة إلى النفس باللجوء إلى إدمان الخمر أو المخدرات. وطبعا أنا أتمنى إن شاء الله في أقرب فرصة أن غول المخدرات الآن يتغلغل في الشباب بطريقة مريعة. والشباب المساكين نتيجة الجهل ونتيجة عوامل كثيرة جدا موجودة، فهذا من الأمور الخطيرة جدا التي ينبغي أن نتناصح من أجلها، وكل واحد ينصح إخوانه في مدرسة أو كلية. لأن باختصار شديد اللي يدخل دائرة المخدرات يعني ده إنسان بيتشطب عليه تقريبا يعني. والدول التي تحارب بعضها بعضا ساعات الدولة تسرب بالمخدرات لأنها تعرف جيدا أن المخدرات أقوى من الأسلحة الذرية، تقضي على الإنسان تماما، ويعني يعوذ جدا وينذر أن يشفى منها أحد. لا أمل في شفاء المدمن إلا أن يتدين تدينا صحيحا، وغير ذلك كله رفض لا بيجيب أي نتيجة. التدين فقط هو الذي يعالج المدمن وينقذه من هذا الدمار. فكل شاب ينبغي يكون عنده وعي أن هذا الفخ لا يقع فيه ولا يستدرج إليه من أصدقاء السوء أو تحت ضغوط أحداث الحياة وضغوطها، لأن هذا يعني أنه سوف يبقى ميتا في صورة الحي، والميت أخف حالا منه. المدمن بيكون مدمر لمن حوله، يسرق ويقتل ويتنازل عن العرض والشرف وكذا من أجل إيه؟ أن يحصل على التذكرة. فإذا هذا غول بيستشر في أوصال الأمة مثل السرطان، فينبغي الانتباه إليه والتحذير منه وصيانة الشباب من الوقوع في براثنه. نعود إلى موضوعنا. قلنا إن الأسوأ من إهمال النفس الإساءة إلى النفس باللجوء إلى هذه الأشياء المخدرات وغيرها، أو يهجر الطعام إلى أن تنهار صحته وربما يموت أو ينتحر. أحيانا يكون لك مضاعفات شديدة للخجل، مضاعفات قد تصل إلى حد الانتقام من النفس، يتعمد أن يفرط في عمل يمكن أن يكون سببا في نجاحه في عمله، أو مثلا يهمل تناول الدواء انتقاما من نفسه أو نحو ذلك. أيضا من سمات الخجول أنه يفتقد القدرة على التواصل بالنظر مع من يثير فيه الإحساس بالخجل. الشخص الذي يتوقع أنه إذا واجهه وتكلم معه سوف يوقظ إحساسه بالخجل يتوقع التواصل عن طريق النظر، فلا تجد يثبت عينه في عينك، وإنما دائما ينظر إلى أسفل كي يتجنب التواصل بالنظر. كذلك الخجول إذا وجد نفسه محط أنظار الآخرين بخاصة الغرباء والوجهاء فإنه يرتبك وتطغى عليه أعراض القلق كخفقان القلب والتعرق الزائد العرق الزائد وارتعاش اليدين وتهدج الصوت والتلعثم، كما يحدث مثلا للطالب إذا كان خجولا في الاختبارات الشفوية. يحصل هذه الأشياء، أو إذا وجه إليه سؤال من المدرس. أحيانا الطالب الخجول بيحصل ارتباك وما بيعرف إليه، ممكن يكون عارف ومع ذلك لا يستطيع أن يجيب. أو مثلا واحد متقدم لوظيفة أو لدراسة وفي مقابلة شخصية، تجد إذا كان خجولا تظهر عليه هذه الأعراض في مثل هذه المواقف. أو مثلا في عالمنا إذا قدم للإمامة في الصلاة أو قدم للأذان ممكن يرتبك وتكون حالة صعبة جدا، إنه إذا واجه الناس بهذه الطريقة قد يحتاج لفتية مثلا في دينه فيخجل من السؤال فيبقى جاهلا وربما فسدت عبادته بسبب ذلك أو ارتكب محرمة. أو يتعين عليه بذل النصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر فيعتقل الخجل لسانه. ربما أداه الخجل في حالات شديدة انسحاب اجتماعي يتجنب أي نوع من التعاملات، لا يستطيع أن يبيع ولا أن يشتري ولا أن يجري عقودا ولا حتى أنه يعمل بعض المراجعات المصالح، وبالتالي هذا الانسحاب يحرمه من خبرات التجارب الحياتية لأنه يتجنب الاندماج والتواصل مع الآخرين. ما هي أسباب الخجل؟ بعض الناس تعتبر أن الخجل ليس أمرا أصيلا في الإنسان، بعضهم يرى أنه مكتسب، بمعنى أن البيئة هي التي تزرع في الإنسان الخجل. فالخجل عند هذا الفريق هو مكتسب من البيئة المحيطة، واستدلوا على ذلك بأن الأطفال قبل أن ينخرطوا في سلك المنظومة الاجتماعية خارج المنزل يظهر منهم الجرأة والإقدام والصراحة، وإذا كان لهم مطالب يرحون في تحصيلها بدون خجل، مع أنه لسه ما خرجوش المجتمع حتى يكتسبوا منه شيء. قالوا فلا يدل على الخجل مش شيء أساسي في الإنسان. البعض يرى أن الخجل منشأ بيولوجيا، أن عنصر الطبع والوراثة له دور في ظهور الخجل. البعض يقول أن الخجل ينشأ من تفاعل ضغوط نفسية داخلية مع الأجواء الاجتماعية التي يواجهها الخجول. فهو يشعر بالخوف والرهبة شعورا يؤدي إلى الفشل والإحباط في المواقف الاجتماعية. يبقى هو شعوره أصلا بيبقى فيه دايما شعور بالدنيا أو النقص أو قلة القيمة، وطبعا ده شعور كاذب، بيكون شعور كاذب، لأن احنا مش بنتعامل مع شخصية يعني سوية، دي شخصية فيها عرض مرضي. فالشخص الطبيعي يتفاعل مع هذه المواقف بطريقة طبيعية، لكن ده بيتفاعل معها بطريقة غير طبيعية، وبالتالي نقول إن هو بيظلم نفسه من ناحية إيه، إن هو عنده كفاءات وعنده قدرات، لكن الخجل بيكبله عن أن إيه يستثمر هذه الطاقات، فهو يعني يستعمل الخجل كسلاح يدمر به طاقته، فبيقع في حاجة يسموها الإيه، ضعف تقدير الذات أو الشعور بالدنيا، أو إن هو مش نافع ومش كفء ومفيش أمل فيه، وإن هو أقل من الناس وأحقر مخلوق خلقه ربنا، إلى آخر هذه الأشياء التي تعكس نظرة سيئة إلى نفسه. ليه بنقول ما ممكن واحد بيقول الكلام ده هو فعلا بهذه المسألة، لكن لا، في الحقيقة هو دايما بإيه نفسه أعلى من ذلك، فهو بإيه يحط من قدر نفسه فهذا عرض مرضي، وبالتالي نتيجة شعوره بالنقص يؤدي إلى هروبه أو إلى الخجل وإلى الأعراض التي نذكرها. وهذا الشعور بالنقص من الاستهجاجة أن نتعامل معه على أنه عرض حديث ناشئ نتيجة موقف معين، لا، ده هو في الغالب يكون الدخان اللي مخبي من تحته ايه نار، في اسباب حقيقيه كامنه موجوده في الايه من التجارب بالذات مراحل الطفوله وما بعدها، هي التي غرست في الشعور بالفجر او الشعور بالنقص، وبالتالي حصل هذا الارتباك وهذا الفشل. فالخجل يؤدي الى فشل، والفشل يؤدي الى خجل، لان كلما فشل كلما زاد انتقاص نفسه وتضاعفت الحاله في دوامه يعني مفرعه، فكل منهما الخجل والفشل يكون سببا ونتيجة في نفس الوقت، فالفشل يسبب خجل والخجل يسبب فشل وهكذا. الأساليب التنشئة الأسرية تساهم في ترسيخ الشعور بالخجل في نفس التصريف، أكثر شيء مراحل الطفولة أن ممكن يكون في وعي عند المربين فينمون الشعور بالخجل في نفس الطفل، إذا كان المناخ الأسري يتسم بإحباط الهمم أو تثبيط العزائم أو كبت المشاعر أو إهمال التقدير، مثلا الولد مثلا عمل شيء مثلا معين أنجز إنجاز بالنسبة له لعمره شيء طيب جدا، ويروح كله أمل بأنه يسمع كلمة تشجيع ويروح يوريه مثلا المدرس أو لأبيه أو أمه أو كذا، فيفاجأ بيقول له إيه أنت ما فيش فيك رجع وبقابلني لو تفلح. يعني المدرس اللي بيعمل كده مع الطالب ده بيخون الأمانة، بيقول ان هو مؤتمن على التربيه قبل ان يؤتمن على التعليم، ودي حصلت بالتعميقاتي، اما المدرس يقف للطالب على لجنه الامتحان وهو داخل يقول له قابلني لو نجحت، ده هو داخل اللجنه يعني مش حتى هو طالع قابلني لو نجحت، تخيل يعني دي معناها ان المدرس دخل في حاله تحدي مع هذا الطفل او الصبي الغض الطري لسه هو مؤتمن على تربيته، فاذا به يحطمه. دايما مشكلتنا بتنشأ من ان احنا نتعامل مع الصغار تخلي رأسنا برأسهم، يعني نتعامل بندية، واضح؟ ودي مشكلة اكثر الناس، حتى مع الاطفال الصغار هو عايز يحكمه لنفس ادراكاته هو وتجاربه وعلمه وخبراته في الحياة، مش بيستحضر ان لما كان زيه برضه كان بيقع في نفس الاخطاء، والمفروض ان هو بيتعلم عن طريق الخطأ والتجربة. فاقصى ما يوجه للطفل تحقير الذات، ان دايما ايه نحقر ذاته مهما ينجز نحطمه، أو إذا أخطأ نضخم الخطأ ونعملها إنه كبير وأخطأ مش إنه هو صغير. المدرس اللي بيقصف من هذا المسلك، المدرس اللي بيضرب عشان يشفي غله فقط، مش بيضرب ضرب تربوي، ده هو على إنه فيه شحنة الغل وغضب وإن هذا الولد استفزه، فبيظل يضرب إلى أن إيه تنفذ الشحنة اللي داخله دي، والطفل يكون ضحية ممكن يسبب معها سواء عاها نفسية أو عاها جسدية بسبب الضرب، واضح؟ واحيانا يظهر امر مع المراهقين ان الولد يتجرأ عليه يعمل ايه، وهو كمان كسر حجاب الهيبه بالضرب الشديد، فبيضطر الولد وغالبا ممكن يكون اقوى منه يضربه وامام زملائه وامام مدرسيه، واضح؟ الشاهد يعني ان اساليب التنشئه الاسريه بيكون لها دور خطير جدا في ترسيخ الجذره احنا الشعور بالخجل في نفس الطفل، اذا كنا نحبط الهمم دائما، نثبت عزيمته، نكبت مشاعره، لا نقدره، لا نشجعه، من خلال ان الاسره احيانا تهمل الطفل، واضح؟ وينشغل الابوان عن الطفل، وبالتالي تنعدم الرعاية النفسية الكافية حتى يشعر بالأمن وبالتقدير وبالحب. هو طبعا هيشعر من بالذات في حالات انفصال الأبوين عن بعضهم البعض، أو وجود منازعات أسرية، أو أب وأم بيشتغلوا سبيل أولاد همن كالسائمة لا يرعاها أحد ويتركونهم إما للخدم أو لأصدقاء السوء أو للشارع أو إلى آخره. فطبعا هذا أحد الأسباب. من هذه الأسباب أيضا إفراط الأسرة في تدليل الطفل، الإفراط. بعض الناس تفهم غلط لما يقول بلاش ضرب وبلاش كذا وبلاش إهانة، يظن أن بقى لا وهو يدلل الطفل، يبقى ملك أو ملك في البيت، ملك غير متوج، هو له الأمر له النهي واللي يطلبه سمعا وطاعة إلى آخره. سياسة يعني إيه عايز من ده لازم يتجاب. فالتدليل أيضا يفسد الطفل. لابد من مبدأ الثواب والعقاب، ده شيء أساسي في التربية. لازم ثواب وعقاب، بس إزاي؟ لابد من ترغيب وترهيب، بس إزاي؟ يعني إحنا لما نجيب الطفل نقول له لو هتكذب هتروح النار وربنا هيحرقك بنار شكلها كذا وكذا إلى آخره، ما رأيك في هذا الكلام؟ لماذا؟ لأن إحنا اللي بنكذب. لما تقول لما تكذب هتروح النار، إحنا اللي بنكذب. ليه إحنا اللي بنكذب؟ لأن هو مش هيروح النار لو كذب، صحيح ولا لا؟ هو مش هيروح النار لأن هو القلب مرفوع عنه. وطبعا الطفل في غيبة وفي شغل شاغل عن الفقه بقى، عشان نقعد نشرح له نقول له أنت لما تعمل عمل صالح وأنت قبل التكليف يكتب لك، ولما تعمل حاجة غلط مش هيكتب عليك شيء، فيتمادى ويساء تربيته بسبب هذا الأمر. لكن يكون في حكمة، إيه اللي يتقال للطفل وإيه اللي ما يتقالهوش، واضح؟ لكن هو يعني عملية التخويف هو أصلا غير مكلف، وفي نفس الوقت مش هنقول له إن أنت تعمل الشيء الخطأ ولا حساب عليك لأنك رفع عنك القلم، واضح؟ لكن ترغيب وترهيب له أساليب نافعة ومفيدة يعني غير هذه الأساليب. فالإفراط في التدليل أيضا مما يفسد الإيه؟ الطفل، خاصة إن هو بيتوقع إن ما يروح أي مجتمع المفروض يتلقى نفس الدرجة من التدليل ومن العناية ومن المعاملة الناعمة المتميزة التي يحظى بها في المنزل. من الأشياء التي تزرع الخجل في الطفل وتخليه يحس بنقص القيمة، قلة القيمة، اشعره انه غير مرغوب فيه، انه غير مرغوب فيه، دي خطيره جدا. استقبال المولود شيء مهم قوي، ان يكون مرغوبا فيه، وتبين له ايضا انك كنت حريص على ان يكون لك هذا الولد او البنت وانك تحبه وانك تراغب فيه، واضح؟ لكن مش بس كده، بعض الناس بتصرح للطفل ان هو جاكله فلته، والممكن بعض مثلا امهات تصرح كما قلنا من قبل انها حاولت كل محاولات لاجهاض هذا الولد ومع ذلك أصر أنه يجي إلى الحياة، فهو يحس أنه جاي كده يعني إيه غصب عنه. فترى ماذا يكون شعوره؟ إيه يكون شعوره؟ أن أهله كانوا غير مسرورين وغير راغبين في وجوده، يعني هو جاي كده إيه للدنيا وهو غير مرغوب فيه. طبعا دي تنعكس في تعاملهم معه وأداء وأزماتهم نحوه. كذلك أحيانا فرض العزلة الاجتماعية بين الطفل وبين المجتمع، عزلة اجتماعية إما ترفعا على ذلك كما يحصل من أولاد البهوات لما يفصلوا أولادهم علشان ما يتعاملوش مع الطبقة الأقل منهم، وبالتالي عزلة اجتماعية قاسية جدا، أو خوفا عليهم من الخروج للمجتمع وبالتالي يتعرضون للإساءة أو كذا. والصحيح أنه ينتقل البيئة التي يخالط الطفل فيها الآخرين من يعني أقرابه وأقرانه. كذلك المبالغة في تأنيبه وتوبيخه وعقابه لأسباب تافهة، أسهل الأسباب تكون ثورة عارمة وضرب وإهانة وتوبيخ ومحاولة تصحيح أخطائه بأسلوب فيه قسوة، بالذات لو كان هذا أمام الآخرين، ده يزرع في الشعور بالإيه؟ بالخجل. تشكيك الطفل في قدراته وكفاءاته، تشكيك في قدراته وكفاءاته، تحقير الذات كما قلنا، أنت مفيش فيك أمل، طول عمرك هتفضل خايف، طول عمرك فاشل، أنا طول عمري أقول لك مش نافع، إلى آخر هذه العبارات، دي تحطيم شديد. فلابد من تجنب عملية تحقير الذات، تحقير المقترن بالعقاب يعني. مثلا العتاب الدائم، العائلات التي تكتسب بالنقد المستمر، كل شيء نقد، مفيش حاجة أبدا تتسوي، العتاب الدائم النقد المستمر، حتى لو حصل منه أي تحسن لا يقرون بالتحسن. وده طبعا مشكلة عند بعض الآباء الذين يبتغون الكمال في الأولاد، ومهما الولد يجيب تقديرات كويسة لازم يظهره خيبة الأمل، هو بيحسب إن كده بيدفعه إلى إيه؟ إنه يحسن نفسه. لا، في بعض الآباء هو الولد قدراته كده مثلا يجيب 80% مثلا، فهو عايزه لازم يجيب 95، مهما حصل من تحسن لا يقر به، يظل انفعاض ويظن ان هذه التربيه حسنه، ان لم ينفعض ويقول له لا ده ما يكفيش، يظن ان ده هيجعله المره الجايه ايه يجتهد اكثر، لا، لابد من التشجيع ويعني الاعتراف بالتحكم حتى لو كان تحكم طفيف، ان التشجيع اقرب من الاسلوب الاخر. يعني فالعائلات المثاليه اللي عايزه كل اولاد يجيبوا فوق 95% 100%، لو نقص شويه يبقى هو فشل، مع ان الناس قدرات. فاحيانا بيكلف الطالب فوق طاقته، وده يسبب له احباط وشعور بالعجز، لان المطلوب من الانسان انه يعيش حتى يكون سويا من ناحيه نفسيه، يعيش في حدود قدراته، كل واحد في حدود القدرات التي اتاه الله اياها. واذا فتشنا سنجد ان كل انسان بيكون فيه طاقات وقدرات في مجال معين يتفوق فيه عن غيره من المجالات، فالناس تتفاوت بقى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فكل انسان له قدراته، فالمفروض انه يكلف بشيء في حدود قدراته. ايضا من ذلك، من تلك الاسباب، عدم مراعاه الفروق الفرديه بين قدرات الاطفال، لانه يقعد دايما يقارن باخواته، شوف اخوك فالح ازاي وانت ما فيش فيك امل، وانت طول عمرك فاشل ومسود وشنا، يقارنه بايه؟ باخواته او باصدقائه او اقرانه، وان هو دايما في المؤخره وانه دائما في الزيل. فعمليه مراعاه الفروق الفرديه في الطاقه، كل واحد له يعني طاقته، فانت لما تحمله فوق طاقته وتوبخه فهو لا يستطيع، مش قادر، ففي هذه الحاله ايضا يشعر بايه؟ بالنقص وقله القيمه والعجز الدائم. يعني الخجول يحس بالنقص والدونيه ولا يقدر نفسه حق قدرها، فدايما الخجول، ودي المشكله، يرى نفسه اقل من قدرها الحقيقيه. دي نقطه مهمه جدا، ان هو شايف نفسه اقل من حقيقتها، فهو عنده امكانيات بس هو بيعطلها بنفسه، وهو الذي يشل نفسه بنفسه، فدي مشكله الخجول، ان هو بالفعل عنده طاقات لكن هو يرى نفسه احق واقل من قدرها. لان معرفه قدر الذات له 3 درجات. الدرجه السويه ان يعرف الانسان قدر نفسه، ودي لها علاقه بموضوع الحياه اللي تكلمنا فيه، كانت نفسه عنده كبيره بيتصرف على اساس احترام النفس، يعرف قدر نفسه وامكاناته بدون افراط ولا تفريط، فدي التقدير المعتدل للذات. واضح. اذكر هنا مثالا، الامام مالك لما اتى للخليفه وجد المجلس كله امتلأ ومفيش مكان غير في مؤخره خالص، فماذا فعل الامام مالك؟ وقف امام الناس وقال: يا امير المؤمنين، اين يجلس شيخك مالك؟ فانتبه امير المؤمنين وافتح له بجواره وقال: هنا يا ابا عبد الله، واحضره واجلسه بجواره. دي مش من سماهاش غرور، ليس هذا غرورا من الامام مالك معاذ الله، لكن هذا معرفه قدر النفس، بدي نفس حجمها الذي تستحقه. الامام مالك لا يليق به ان يتواجد في مكان اقل من قدره، فدي وضع الشخص المناسب في في المكان المناسب، فدي معرفة قدر النفس، ده الاعتدال. إذا زاد بقى وحصل إفراط في معرفة قدر النفس، بيحصل تضخم الذات، تضخم بقى، تورم نفسه، تورم زي البالونة أو المنطاط، تضخم الذات، ده بقى الغرور والنرجسية، وشاف نفسه هو فوق الناس كلها، وإنه لو راح في طابور ما يصحش إن هو يقف مع نفسه في طابور. إزاي في طابور ده؟ لازم يجي في أول الصف ويتقدم على كل الناس اللي واقفين، لأنه هو طبعا فلان، والناس اللي تتعامل معاه لازم من غير ما تعرف هو مين تعمل له تعظيم سلام. ففي تضخم في ذاته، ده برضه عرض مرضي. في بقى في الجهه الاخرى، على الطرف الاخر، تحقير الذات، وهو اللي انا مش نافع في حاجه، وانا مش كفء، طب اعمل كذا، مش هقدر. دايما يعتذر، ما يقدرش يواجه المسؤوليات. هو عنده قدره بس في مشكله الخجل بقى، او مشكله ضعف تقدير الذات، او الاكتئاب، او نحو ذلك من الاشياء، بيبقى تقديره لذاته متواضع جدا، وهو مش عارف ان هو عنده تقدير كويس، وان هو ذاته اعلى من ذلك، بس هو اللي بيهبط في تقديرها نتيجه احساسه بالنقص او الدنيا الذي يكون غالبا زرع فيه في فترات الحياتيه السابقه. ممكن بقى اسباب احتقاره لنفسه اسباب كثيره تتنوع، وهو غير مصيب فيها، ولذلك نجد اروع علاج لهذه الاشياء في الاسلام، وده ان شاء الله هنبينه بالتفصيل فيما بعد. يعني واحد مثلا قطعت احدى رجليه، فيحس باحتقار الذات نتيجة انه انه مثلا اعرج، او فقد احدى عينيه، او اي عاهة في الجسم مثلا، فيحس بالدنيا نتيجة ذلك. فلاف نوعين بقى، فيه اللي يتفاعل مع هذا بالانسحاب والانزواء والشعور بالقلة الذات الى اخره، وبالتالي يحطم نفسه بنفسه. وفي واحد يتحدى بقى، يتحدى هذه الظروف ويدافع القدر بالقدر، ويستطيع ان يحقق ذاته بنجاح. انا اعرف اخ كان في منطقة محافظة مصر عند جامعة التوحيد، كان شابا مشهورا يعني امين، القطر شال ايديه ورجليه، لم يبقى من العضد هنا الا قدر ضئيل جدا، كان سنت كده في العضد هنا، ورجلنا فيش خالص من القطر، كان شال كل اطرافه في حاجته. هذا اخي ماذا كان يشتغل؟ خطاط، وكان بيكتب اللافتات، كنا بنشوفه في محطه مصر بيكتب لافتات المحلات، بيمسك بالعضدين يضمهم ويمسك الريشه ويكتب اروع الخطوط على اللافتات. شوف التحدي الايه وعدم الاستسلام للظروف، لان في ناس بتعمل الظروف دي شماعه وبيسوق التكس. هو لسه الاخ الحمد لله موجود، سلموا عليه ان شاء الله. فدي مثال في التحدي. مثلا طالبه معينه كانت المدرسه غير تربويه على الاطلاق، بغض النظر عن التفاصيل اللي عملتها، لكن دي وقفت للطالبه على باب لجنه الامتحان وهي داخله قالت لها وبيقابليني لو تنجح. هذه الطالبه تحدت هذه المدرسه وظلت تذاكر وبذات هذه الماده، ودخلت كليه الاداب وتخرجت من نفس القسم وراحت للمدرسه اللي بينها ان ازاي انها تحدث. ففي ناس بتتفاعل مع هذه الاشياء بتحدي وبقوه، لان عارف قدر ذاته، وفي ناس تنفعل بها فتحط من قدر ذاتها. فاذا طريقه التفاعل مع الاقدار، وليس هناك اروع من الاسلام في تعامله مع هذه الاحداث او هذه الاشياء. هنجد شخص ممكن يشعر بالدونيه بسبب مثلا عرقه او لونه او نسبه او فقره او مهنته او عيب في جسده، مثلا ضعيف البنية، دميم، سمين، يتلجلج في الكلام، ذكاؤه محدود إلى آخره، فيشعر بالخجل. هذا التعامل مع هذه الأشياء تعامل خطأ بهذه الطريقة، هو يتعامل بالانسحاب وبالخجل وضعف تقدير الذات، يشعر بالوحدة وتوقع الخطر وفرط الحساسية من نقد الآخرين إياه وينفر ممن ينتقده. فمثل هذا الشخص الذي يصاب بالخجل نتيجة هذا الإحساس يتقوقع في ذاته، يضخم عيوبه ويهوله، واننا مش نافع، مفيش فيه امل ومش نافع خالص الى اخره. كذلك يستهين بمواهبه وقدراته التي اتاه الله سبحانه وتعالى اياها. يعني كما قال السلف، الاسلام بقى هو الوحيد اللي يعرف يعالج الاشياء. طيب لما الاسلام بيعلمنا ايه؟ بيعلمنا انك انظر في الدين الى من هو فوقك، وانظر في الدنيا الى من هو دونك. هذا هو العلاج العملي والواقعي والصحيح. لان الانسان إذا فقد رجلا واحدة يقول إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى تكرم علي وأبقى لي الرجل الأخرى. إذا فقد العينين يحمد الله سبحانه وتعالى أنه وهبه الحياة، هبة من الله سبحانه وتعالى، وهب نعمة الإسلام، الخير اللي أعطاه الله كثير. وده مش نضحك على نفسنا ولا بنضخم هذه الأشياء، لكن دي حقيقة نعم الله علينا. فهل ممكن مسلم يعني يتأثر بالفقر مثلا؟ كيف مسلم يشعر الفقر عيب وينزوي بسبب الفقر، وهو يعلم أن الرسول عليه السلام كان يمر الشهر والشهرين هلال وهلال ثلاث أشهر متتابعة دون أن ينقض في بيته نار؟ فليس هذا بعيد. فحاصل يعني نحن عندنا في الإسلام منظومة من القيم والأخلاق والمفاهيم تقينا شر هذه الأشياء، وبالتالي المسلم الصحيح الحق لا ينبغي أن يشعر بالخجل أبدا، لأنه لديه كل ما يستحق أن يفخر به أي إنسان مكرم كما في الغير إن شاء الله تعالى. فالذي نريد أن نقوله أن الخجول يكون غالبا غير كفء في حياته، دائما الخجل يولد الفشل، الخجل يولد فشل، والفشل يغذي الخجل وهكذا. فالخجول غالبا يكون غير كفء في حياته، لكن عدم الكفاءة هل لضعف إمكانياته؟ ليس لضعف إمكانياته، وإنما بسبب إحساس الداخل بنقص الكفاءة وبسبب توقعه الدائم للفشل، فهو دائما يشهر سلاح الخجل في وجه نفسه ويهاجم به قدرته ويعطلها عن العمل. ويصبح الخجل ده بقى شيء جزء من هويته، تفكير تلقائي مقترن بأفكاره، ويصبح جزءا من بنيانه وتكوينه. فهو متى ما راح يحمل معه هذا الخجل، وبالتالي لا يلقى الخجل اعتراضا ولا مقاومة في عقل الخجول، هيقاوم ليه وهو حاسس انه جزء من كيانه، يحمله معه اينما ذهب الشعور بالخجل والدنيا. فعقله مش بيقاوم الشعور بالخجل، بيستسلمه، لأنه يدرك أن دونيته حقيقة مؤكدة، فيبغض نفسه بصورة مستمرة ويشعر بفشل عميق من داخله، ولا ينتبه إلى مواطن القوى الكامنة في نفسه وأفعاله. فهو يتصور دائما أن الآخرين يزدرونه، في حين أن أساس مشكلته هو استخفافه بنفسه. مشكلة حقيقية مش أن هو الناس تحتقره، لأن هو بيحتقر نفسه. وبعدين الخجول هو الذي يفرض على الآخرين كيفية معاملته، لأنه لا يتدرب على كيفية التعامل الإيجابي مع الآخرين. فنبرة الصوت الضعيفة، التردد، الارتباك هو اللي بيجرأ على الناس. أنت الذي تدعوهم وتفرض عليهم كيف يعاملونك، وفي نفس الوقت هو يظن أن الآخرين يحتقرونه، ومشكلته هو في أنه هو الذي يستخف بنفسه ويزدريها أكثر مما يفعل الآخرون. يعتقد أن العيب اللي فيه عيب مذنب ولا يمكن إصلاحه، وبالتالي هو مختلف عن الآخرين، وأن العيب الذي فيه يستعصي على العلاج. أحيانا من ضمن أسباب الخجل أن تكون علاقة بين طرفين على أساس استغلال الخجل لتحقيق التفوق والسيطرة وإبراز السيطرة على الآخر. مثال: زوج يوبخ زوجته باستمرار، على طول يوبخ، ينتقد كل شيء فيها ولا يرى منها شيئا حسنا مهما فعل. ده زوج لئيم، هو يريد أن يشعرها بالنقص مهما فعلت لا يعترف، مع أنها فعلا بتطبخ طبيخ جيد وعامله معاملة حسنة، تفعل كذا وكذا وكذا، لكن هو لا يريد أن يعترف. ليه؟ لأنه عايز يشعرها بالنقص وينمي فيها الشعور بعدم الكفاءة، ويزرع فيها الخجل من نفسها ويقتل إحساسها بالثقة. فإذا تم له ذلك هتكون نتيجة أنها تشعر بضآلة نفسها وقلة قيمتها وضعف أهميتها بالنسبة له، مما يسهل عليه ترويضها وإخضاعها والسيطرة عليه. فهنا الشعور بخجل نما بسبب سوء استغلال الزوج لهذه الأمور. يعني العكس بقى، زوجة متسلطة تحاول هي الهيمنة على زوجها وإلغاء شخصيته، فتزرع فيه الخجل، دائما تحق شأنه، تهدر كرامته، دائما تقارنه بمن هم أفضل منه وأكثر ثراء وأكبر دخلا، تقارن بقى مع الآخرين باستمرار لأن تشعر بالضعف، إذلال، نوع من الإذلال حتى تسيطر عليه، تعيره مثلا بالفقر أو بالدمامة أو بمرض ألم به فأنهكه وأضعف مثلا قدرته، قد تعيره بأهله وتذمهم وتنتقصهم وكيف أنها رضيت بمن دونها في النسب أو الثراء، أو تعيره بماضيه في الفقر أو بالفشل الدراسي أو أسراره الشخصية أو أسرار أسرته، ثم هي تتخطى نفوذه وتلغي سلطانه لتقود سفينة الأسرة، تغدو وتروح بغير علمه فضلا عن إذنه، وتطلق نفسها العنان في اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالأسرة دون الرجوع إليه أو احترام رأيه. فماذا يكون حصاد هذا المسلك؟ هبوط معنويات الزوج، احتقار نفسه، فقد الثقة في إمكاناته ورغبته في الانزواء والاختفاء عن الأنظار وانسحابه منها، وتحرده أن ينبسط معها في التعبير عن معاناته أو الإفضاء إليها بسره. فباختصار هذه الزوجة تكون قد حفرت قبرا لعلاقتها بزوجها، فإن لم يطلقها طلاقا حقيقيا يطلقها طلاقا نفسيا، في طلاق نفسي، يبقى عايشين أزواج وهم مش أزواج، طلاق نفسي تدفع ثمنه الأسرة كلها. فساعات يساء استعمال الخجل من أصحاب الأغراض كما يعني بينا. نختم الليلة حتى لا نطيل ونقف إن شاء الله فيما يأتي باختصار شديد، إيه بقى التمييز بين الحياء وبين الخجل؟ نقول إن الخجل الذي يمنع الإنسان من أن يثبت ذاته في المجتمع وأن يفرض حضوره على الآخرين بصورة طبيعية دون أن يتجاوز حقوقهم أو يعتدي عليها، كذلك الخجل الذي يعوق الإنسان عن أن يعبر عما في نفسه بحرية، الذي يمنعه من قولة الحق في وقتها، الذي يمنعه من السعي في مصالحه أو الدفاع عن حقوقه، هذا الشعور المزعج الكريه يختلف جذريا عن الحياء الشرعي المحمود. ونذكر الآن بعض أوجه الاختلاف. قلنا إن الحياء محمود شرعا وعرفا، وهو شعور فطري نابع من داخل الشخص الحي، ينتجم مع شخصيته ويصدر دون تكلف، ويقره الناس ويستملحونه من صاحبه ويعذرونه فيه. أما الخجل فشعور طارئ على النفس يضيق به الخجول ويود لو أنه لم يكن، ولا يقر عليه الآخرون، مما يزيده شعورا بالألم ويجعله قلقا غير مرتاح لتصرفاته الإحزامية، ويتعذب بالانسحاب. أما الخجل مش ينتج عن معرفة قيمة النفس، ينتج عن احتقار الذات والحط من قيمتها وعدم الإحساس بكرامتها وقدرها والشعور بعدم كفاءتها. فمفهوم الخجول لنفسه سلبي، وهو يعاني من الخجل لأنه شعور كريه يجعله مكبلا مكفوفا بقيد لا تراه العيون. والحياء قيد، لكنه قيد يقيد الإنسان عن دنايا الأمور وقبائحها كالكذب والغش والخيانة وما ينافي مكارم أخلاق النفوس الشريف. فالحياء قيد، بس قيد عن إيه؟ عن القبائح والسفاسف والدنايا. أما الخجل فهو قيد أيضا وعصابة على العين تعمي صاحبها عن رؤية حقيقة ملكاته وقدرته ومواهبه. بالحياء يستحي المؤمن أن يراه ربه ساكتا عن حق أو صامتا عن باطل، فيلتزم الشجاعة الأدبية ولا يخاف الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أما الخجول فيرى نفسه أقل من الآخرين قدرا ويحس بالدونية أمامهم، فيهابهم ويخشى أن يلومه أو أن ينكر عليهم، فيمسك عن قولة الحق خشية إغضابهم وخوفا من أن يعيروه بعيوبهم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب الكامن وراء الخجل، وهو حق النفس وخشية الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله فيه مقل ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. هذا رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إلى علمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أيضا من مشاكل من الأمور العابرة التي نقولها باختصار الليلة، أن المشكلة في الخجول أنه غالبا في الطفولة حصلت أشياء جعلته يزرع فيه نتيجة التربية الأسرية أو المدرسية أو نحو ذلك، أعوان معينة رتبت في الشعور بالنقص، فدايما هو عايش في الماضي، دايما عايش في الماضي ومش عايز يخرج من أثر الماضي. فأيضا من الأمور المهمة جدا أنه يعيش اللحظة الحاضرة وينسى بقى الماضي ده ميت واتدفن وأهيل عليه بسرعة، لأنه لم يستطيع أن يعيد الماضي والمستقبل لسه ما جاش، فيعيش في اللحظة الحاضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرس. تعيش اللحظة التي أنت فيها، وأما الماضي فمش معقولة تعجز نفسك في الحاضر والمستقبل بسبب أمور تعرضت لها في الماضي، وبعدين الأمور دي أنت كنت أيامها ضحية، طب انتهت الآن وعندك ملكات وعندك جهات يمكن أن تثور على هذا الوضع وتنهض بنفسك من جديد. أيضا دايما يخاف دايما ينتحر. أفضل علاج وأقوى علاج للمواقف التي تخافها وتتهيبها أن تقتحمها. فالقاعدة أن الذي تخافه هو الذي يعالج الخوف، الشيء اللي تخاف منه هو الذي يجعلك قويا. أي موقف تخاف وتحجم وتتراجع علاجه ومصلحتك أن أنت تقتحم وتقدم وتتعامل معه بإيجابية، هذا هو الصح. حتى لو كان أمر التعرض لهذه الأشياء على سبيل التدرج، يعني اللي بيخاف من حاجة يعملها، اللي بيخاف من ركوب الأسانسير يركب الأسانسير، اللي بيخاف من أماكن عالية يطلع الأماكن العالية، اللي بيخاف من البحر يرمي نفسه في البحر. أيوة، لأن هو حينزل في البحر مش هيحصل له حاجة. يقول: طب أنا كنت خايف من إيه؟ أنتوا فهمتوها اللي يشرب من البحر يعني. فنقول ينزل البحر، فاللي بيخاف من شيء يفعل هذا الشيء. طبعا شيء يعني مش أي شيء طبعا، لكن الشاهد الشيء اللي هو بس بيخاف منه بقية الناس ما بيخافوش. اللي بيخاف من الإمامة يقتحم ويصلي إمام، اللي بيخاف من الخطابة يطلع على المنبر ويخطب ما ينتحرش، وده الطريق الوحيد عشان يتحرك. لكن طول ما هو بيهرب هيزداد ضعفه وملكاته تموت بقى وتضمر وتنزوي. لكن الطريق الثاني الذي تخاف منه هو الذي يجعلك قويا وهو الذي يعالج عندك الخوف. إن شاء الله نتكلم فيما تبقى هو أهم طبعا من الأشياء، كيفية التعامل مع صفة الخجل. وأنا في الحقيقة بأشعر بنوع من التردد شوية في أن أتكلم في مثل هذه القضايا، لأن نجد يعني بيت الله سبحانه وتعالى المفروض أن احنا ندخل فيه القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه السلام، وتعودنا على كلام الفقه وكلام العلماء، بس في الحقيقة يعني يبدو إقبالكم على هذا الموضوع أنها بتمس هذه الأمور أمورا إيه مهمة لكل منا، فاضطر بالوقت الاخر اني اترك بعض هذه القضايا، لان يمكن الحاجات دي لو في ساحه اخرى غير المسجد الواحد يتكلم فيها بانطلاق اكثر، باعتبار المسجد دايما احنا بنحاول نغتنم الفرصه، يعني انتم ترون ظروف الدعوه ان نتكلم في تعلم ديننا وشرعنا، لكن في نفس الوقت هذه الامور حاجه هي من صلب الايه الامور الحياتيه، والاسلام دين يتعامل مع الحياه، فلا مانع احيانا احنا نتوقف ان شاء الله مع مثل هذه الاشياء، وتوجد في الحقيقه قضايا كثيره تتزاحم يعني امامي، فلو كان الأمر في ظروف أنت بلا شك كنت ممكن تكلف في كل هذه الأمور. يعني عندنا قضية المخدرات دي قضية اعتبرها في غاية الأهمية محتاجة حقيقة الكلام وشرح كتير جدا. وزي ما قلنا مرارا إحنا مش بنتكلم أن الإخوة والحمد لله ربنا يعني طبعا المتدينين أكثر الناس عافية من هذا البلاء، لكن بلا شك الإخوة بيخرجوا بعد كده بيكونوا موجودين في الشغل في المدارس في جامعات يحتكون بالمجتمع، والمفروض أنهم يعني يؤدون النصيحة للمسلمين فيحصل توعية بخطر هذه الأشياء. قضايا كتير جدا إحنا يمكن أجلناها من زمان، فأحاول بين وقت وآخر إن إحنا نتكلم إن شاء الله تعالى عليها لأن غالبا بتكون فيها فائدة، ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. وأقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.